معاوية رضي الله عنه هي أبعد الفئتين عن الحق، وإن كانت كل من الفئتين تطالب بحق. كانت طائفة معاوية رضي الله عنه تطالب بدم من؟ بدم عثمان، وهذا بنص القرآن أمر مطلوب. قال تعالى ماذا؟ أول الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فكان معاوية رضي الله عنه وإخوانه هم بني أمية، وعثمان رضي الله عنه من بني أمية، يقول هذا ولينا من أسرتنا، وقد جعل الله لنا الحق في المطالبة بدمه، فنحن نطالب بتسليم قتلته لكي نقيم فيهم حكم الله ألا وهو القصاص. وعلي رضي الله عنه يقول: لا بأس أن أفهم كلامكم، ولكن أولا اجتمعوا على بيعتي ثم ننظر في هذه القضية. وهم يقولون: لا، القضية أولا ثم بعد ذلك نبايعك. فكان الخلاف خلافا اجتهاديا، وفعلا كان قتلة عثمان في فرقة من؟ في جيش علي رضي الله عنه، لكنه ما كان يعرفهم، وهم الذين بعد ذلك خرجوا عليه هو وتسببوا أيضا في قتله هو شخصيا، فقتله الخوارج كما قتلوا عثمان رضي الله عنه من قبل. الشاهد على كل حال أن اختلاف الصحابة هو من هذا الباب، فوقعوا في خطأ، بل في خطأ أطلق عليه أنه كفر. سباب المسلم من فسوق وقتاله كفر، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، لا ترجعوا بعدي ماذا؟ كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز، متأولا في ذلك مجتهدا فإنه معفي عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة: إنه منافق. واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه، فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. أي وإن كنا لا نكفره من جهة لأنه وصل إلى غضب حصل له بسببه إغلاق، لكنه يستحق أن يعاقب، يستحق أن يعاقب، سواء كان الخطأ الذي ارتكبه في حق دينه أو في حق الناس. يعني هو أثناء الغضب غضب لنفسه فكسر شيئا ليس له، فهل نقول معفون عنه؟ لا، يلزمك تعويض هذا الرجل الذي كسرت له آنيته بآنية مثلها، وإن كنت يعني لا تقصد، صحيح أنت لا تقصد تكسيرها، لكن أنت تسببت في إتلاف هذا الشيء، وبالتالي يلزمك تعويض صاحبه أو إصلاح ما أفسدته. وإن كان قد ارتكب خطأ شرعيا بأن سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام أو سب كذا أثناء غضبه، تعال هنا يعذر يضرب حتى بعد ذلك يتحكم في نفسه، يتذكره الضرب يذكره، الضرب إذا وجد العيار سيفلت منه يتحكم في نفسه، فإذا عوقب يفهم أن المسألة لا فيها تعزير، نعم لا يكفر لكنه لابد أن يعذر، فهذا يجعله لا يعود إلى مثل هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء السبت الثاني عشر من ذي القعدة سنة 22400 من الهجرة الموافق 26 من يناير سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته المباركة بإذن الله في القواعد الفقهية، يقول: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. ووقع طبعا في نسخنا جميعا لشرعيته، وهذا لا يستقيم مع وزن البيت، بل هذا هو الذي يقتضيه الوزن لشرعته: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. والبيت فيه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، أن الحكم يدور مع علته ثبوتا ونفيا. ولعل بعضكم حضر إجابة أسئلة أمس، فكان من ضمن جوابي على بعض الأسئلة ما يقوم على هذه القاعدة. فكان سؤال السائل عن جمعه للصلاة، لأن عمله في مكان يبعد عن القاهرة شيئا ما، وإن كان داخلا في نطاق محافظة الجيزة. فذكر السائل في سؤاله أنه يركب يوميا المواصلة الخاصة بالشركة أو بالعمل، تستغرق ساعتين ذهابا وساعتين إيابا، وأنه يعمل في مكان يقع في الطريق الصحراوي بين مصر والإسكندرية تقريبا، ويصل إلى الكيلو 25 تقريبا في ذلك الطريق، وأنه بسبب ركوبه لهذه المواصلة أحيانا تفوته الصلاة، فهل يجوز له الجمع قبل ركوبه لتلك المواصلة، أي بين الصلاتين أو مثلا المغرب والعشاء أو الظهر والعصر مثلا، هل يجوز له ذلك؟ فكان الجواب مبنيا على هذه القاعدة في أحد شقيه، حيث ذكرت أن السائل في نظري يعتبر مسافرا، وعليه يجوز له الجمع بين الصلاتين لعلة السفر. أما على قول من يقول إنه إذا كان يسافر للعمل يوميا ويتكرر سفره بصفة دورية أو دائمة، فبعض العلماء لا يعدونه مسافرا، وإن كانت المسافة مسافة قصر عنده. فقلت: حتى على قول هؤلاء العلماء أجوز له أن يجمع بين الصلاتين، اعتمادا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيحين، ولفظه عند البخاري: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا، أو ثمانيا وسبعا، من غير خوف ولا مطر. وفي لفظ عند مسلم جمع بين الصلاتين بالمدينة، المغرب والعشاء والظهر والعصر، من غير خوف ولا مطر. فقالوا: يا ابن عباس، لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وهذا موضع الشاهد الذي يعني يتعلق بالقاعدة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن العلة لماذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا هو المقصود برواية البخاري 7 و8 أو 8 و7، صلى 8 يعني صلى الظهر ثم صلى بعده العصر مباشرة، فصلى 8 ركعات الظهر والعصر و7 أي المغرب والعشاء 3 ثم 4. فالعلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما هي رفع الحرج كي لا يحرج أمته. فبنيت جوابي على هذه القاعدة، ثم قلت: وقد لا يفهم البعض جوابي ويقولون: ما بال جواب أبي حاتم يناقض جوابا له قد سبق، فإنه قد سبق وقد سبق وسئل عن هذا الجمع الذي في حديث ابن عباس، فقال: إنه لا ينبغي أن يتخذ عادة، بل مثل هذا قد يفعل في العمر مرة أو مرتين، أو في السنة مرة أو مرتين، أو ما إلى ذلك. فكيف يقول الآن لهذا السائل: يجوز لك الجمع بين الصلاتين وإن لم تكن مسافرا عند بعض أهل العلم لعلة رفع الحرج، معتمدا على حديث ابن عباس؟ ما الجواب؟ الجواب هو قول العلامة السعدي رحمه الله: وكل حكم دائر مع علاته. وهذا هو الجواب، أن قولي في جوابي على حديث الجمع من غير خوف ولا مطر السابق الذي تكرر في مناسبات كثيرة، أن قولي هذا مبني على الغالب. فنعم، العلة هي رفع الحرج، ولكن هل يمكن أن يبقى غالب الناس في حرج دائما وأبدا؟ الجواب لا. ولذلك كان الجواب بتلك العبارات مبنيا على الغالب، والعبرة دائما بالغالب لا بالنادر. فعندما نقول لا يتخذ عادة، وإنما مثلا يفعل في العمر مرة أو مرتين، أو في السنة مرة أو مرتين، هل نقصد بذلك الحظر؟ هل هذا مقصود المجيب، أنه يقصد أنه فعلا من فعله مثلا في السنة 3 مرات يكون مخالفا للجواب؟ هذا فهم قاطر الذي يتمسك بمفهوم العدد في مثل هذا الجواب، هذا ما يفهم الجواب، لأنه ظن أن مرة أو مرتين أن العدد مقصود في هذا الجواب، وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود التقليل، وإنما المقصود ماذا؟ التقليل. ومثل هذا الجواب إنما يجاب به في حق من اتخذ الجمع عادة من غير أن يكون واقعا في حرج، فيقال له: كل يوم تجمع كما يفعل الشيعة أخزاهم الله وجازاهم بما يستحقون. فالشيعة يتخذون الجمع بين الصلاتين عادة، يجمعون كل يوم تقريبا، لا يكادون يصلون العصر في وقته والمغرب في وقته، بل هم دائما وأبدا يقدمون العصر مع الظهر ويؤخرون المغرب مع العشاء. فاتخذوا الجمع عادة حتى صار شعارا لهم، فأصبح من شعاراتهم الجمع بين الصلاتين، ف كثير من العلماء أصبحوا يتندرون بهم ويسخرون منهم لأنهم صاروا على هذه الحالة، والشاهد على كل حال أنهم ما عندهم حرج أصلا. وعليه فالحديث لا ينطبق عليهم، ولذلك نقول لهؤلاء أمثالهم مثل هذا يكون لرفع الحرج، فلا يتخذ عادة، وإنما يفعل في العمر مرة أو مرتين، في السنة مرة أو مرتين. نقصد بذلك أنه لا يمكن أن يكون حال غالب الناس أنهم دائما في حرج أو أنهم غالبا في حرج. فعندما يأتي حالة من الحالات وإن كانت شبه دائمة ولكن فعلا صاحبها في حرج، هل نقول إن مثل هذا الشخص لا يدخل في هذا الحديث لأن حاله يقتضي أنه يداوم على الجمع بين الصلاتين يوميا بسبب ركوبه تلك المواصلة التي لو فاتته أو نزل منها في الطريق لتعرض لماذا؟ لحرج واضح كالشمس ما يحتاج إلى شرح. الرجل كل يوم كلما يسمع أذان العصر يقول للسائق لو سمحت نزلني هنا، فينزل والمواصلة تمشي، ثم يصر هو بعد ذلك أنه يبحث عن مواصلة على حسابه الخاص يوميا ويتأخر عن موعد وصوله إلى أسرته وأولاده، هذا حرج بالغ لا يحتاج إلى شرح. فمثل هذا الرجل حتى لو قيل إنه ليس مسافرا وإن المسافة المذكورة في سؤاله ليست مسافة قصر، ألا يدخل دخولا واضحا تحت حديث عبد الله بن عباس كي لا يحرج أمته؟ بلى يدخل. واحد يقول وإن تكرر هذا كل يوم؟ نقول وإن تكرر كل يوم، لأن الحكم يدور مع علته، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة في حديث ابن عباس هي الحرج، فإذا وجد الحرج وجد الحكم، وإذا رفع الحرج رفع الحكم، ولا يحتاج إلى كلام. إذن هنا الفقيه ينزل القاعدة وإن كانت تقتضي حالة ليست هي الغالبة على الناس، نعم هي حالة نادرة، لكن هذه الحالة النادرة لها حكمها المبني على تلك العلة المذكورة في الحديث. ومثله تماما حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمضمض من اللبن، فقيل له في ذلك أي لماذا يا رسول الله تتمضمض بعد شربك للبن؟ قال إن له دسما، فيستحب لمن شرب لبنا أن يتمضمض وإن لم يكن شربه للبن ناقضا للوضوء، فليست المضمضة واجبة في هذه الحالة وإنما هي فقط من قبيل المستحبات. فعندنا الآن حكم وهو استحباب المضمضة من اللبن لعلة أن له دسما. إذا وجدت هذه العلة في غير اللبن ألا يكون الحكم واحدا؟ بلى، أكل لحما دسما، ودسم اللحم أشد من دسم اللبن، فقام يتمضمض عبادة لله يعتقد أن هذا يحبه الله استحبابا، دين ليس على سبيل العادة وإنما على سبيل ماذا؟ العبادة، يتقرب به إلى الله. وإلا لو أنه تمضمض عادة هذا من أمور الدنيا أنت حر في نفسك، لكن الكلام ليس عن ذلك، الكلام الآن هل هذا الذي يتمضمض عادة يؤجر؟ الجواب لا يؤجر، لأنه إنما فعل مباحا من المباحات من أمور الدنيا. لكن الذي يتمضمض اعتقادا منه أن المضمضة
من الدسم مستحبة شرعا عبادة يتقرب بها إلى الله؟ يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر. إذن إذا حصل له نفس العلة، علة الدسم من غير شرب اللبن، فالحكم واحد. هنا تفهم قيمة هذه القواعد الفقهية التي تدرسها، وبهذا تصير فقيها، لأنك تستطيع فعلا أن تنزل الحكم على أكثر من المنصوص عليه إذا عرفت العلة. طبعا هنا يحصل كما يقال غلو عند البعض وتفريط عند البعض الآخر، فالبعض يغالي في تطبيق القاعدة ظنا منه أنه يطبقها وهو ليس كذلك، فتجد كثيرا من الفقهاء وبخاصة المتأخرين منهم يتوسعون في أحكام بظنهم أنهم على القاعدة، والخطأ الذي يقعون فيه خطأ شائع ومعروف في كتب المتأخرين، وهو أنهم يفترضون علة ليس منصوصا عليها أولا، وإن كان مثل هذه العلة قد يستفاد من بعض ألفاظ النصوص، إلا أنها ليست علة قطعية بل هي علة ظنية. والأخطر من ذلك أنهم قد ينفون الحكم لانتفاء هذه العلة، وهنا نقول لابد من وقفة هنا، لأن العكس خطير. كيف؟ لو قلت بثبوت الحكم في غير المنصوص عليه لثبوت نفس العلة لكان هينا، والعلة كما قلنا ظنية ليست قطعية. أما المصيبة الكبيرة أنك لو قلت إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم، هنا أمر خطير، أنك قد تنفي وجوب بعض الواجبات الشرعية أو استحباب بعض الواجبات بعض المستحبات الشرعية، أو قد تنفي تحريم بعض المحرمات الشرعية، أو كراهة بعض المكروهات الشرعية بسبب هذا العمل المقلوب، مع التنبيه في هذا المقام على أن جزمك بعلة ما ليس منصوصا عليها حتى ولو كنت مصيبا في تعليل الحكم بهذه العلة، إلا أنك لا تستطيع أن تجزم بأنها العلة الوحيدة التي بني عليها ذلك الحكم، وهنا أمر كما قلنا خطير. فتقول هذه هي علة هذا الحكم، ثم تبدأ في قياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه بجامع اشتراك العلة، ثم تأتي في بعض المسائل وتقول هنا الحكم يرتفع لأن العلة قد انتفت، مع نسيانك أنك أنت أصلا الذي افترضت هذه العلة، ولو كنت مصيبا في افتراضها فمن أدراك أنها العلة الوحيدة. فهل الله عز وجل يشرع كل أحكامه لعلة واحدة، أم قد يكون في الحكم الواحد علل كثيرة؟ فأنت لو أصبت في قولك وجدت العلة في غير المنصوص عليه فالحكم واحد، نعم هذا قد تكون مصيبا فيه، أما العكس فخطير، فإنك قد تبطل بعض الأحكام الشرعية بزعم انتفاء العلة في تلك المسائل، مع نسيانك كما قلنا لهذا الأصل الأصيل، أن مسألة الإثبات قد تكون هينة، أما مسألة النفي فمسألة صعبة، لأنها تعني أنك جزمت بأنها العلة الوحيدة التي بني عليها هذا الحكم. مثال مشهور في زماننا، مثال مشهور جدا، قال بعضهم، والمثال قد يوضح لك الآن أن الأمر كما شرحت لك حتى لو كانت العلة قد نص عليها في الشرع نفسه لا باجتهاد مجتهد، مسألة إعفاء اللحى وقص الشوارب، لما وجد بعض المعاصرين الذين ابتلوا بحلق اللحى ممن تصدروا للفتيا بسبب قلة العلماء، فلما لم يجد الناس عالما اتخذوا رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. بقي الناس أهل العلم من المسلمين طوال 14 قرنا من الزمان على قول واحد، وهو حرمة حلق اللحى، ما في خلاف بين المسلمين، أمر متفق عليه بين جميع الفقهاء. وبعض سلفنا الصالح قالوا بكراهة حلق اللحى، وكراهة حلق اللحى في اصطلاحهم يعنون بها التحريم، يعنون بها على نفس معنى هذا المصطلح في الكتاب وفي السنة، فإن الكراهة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في نص الشارع، إنما هي بمعنى التحريم. فالله ذكر الشرك والفواحش والزنا والقتل ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. واحد يقول إذن الشرك مكروه فقط، إن تركته أجرت وإن فعلته فلا حرج، مصيبة أنك تحاكم نصوص القرآن بمصطلح اصطلح عليه المتأخرون من الفقهاء، مصيبة مصيبة عظيمة. فسلفنا الصالح من الصحابة والتابعين استخدموا لفظ الكراهة بنفس معناه في الكتاب والسنة، حديث معروف إن الله كاره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خلاص إضاعة المال مكروه فقط ليس حراما، والقيل والقال وإن كان فيه ما فيه مكروه يا أخي، غيبة نميمة كله هذا قيل وقال فقط مكروه، إن تركته أجرت وإن فعلته لا إثم عليه، هذا مصطلح المكروه عند المتأخرين من الأصوليين الفقهاء. هل هذا هو معنى هذا اللفظ في الكتاب والسنة؟ لا، تحريم، لفظه التحريم، اللفظ هذا معناه التحريم في الكتاب والسنة. فالسلف من الصحابة والتابعين استخدموا الكراهة بهذا المعنى، يكره حلق اللحى أي يحرم حلق اللحى، لا يقصدون يكره بالمصطلح الذي اشتهر عند الشخص. الشاهد على كل حال أن حلق اللحية حرام باتفاق لا خلاف، ما في خلاف، إنما المختلف فيه الأخذ منها أي التقطير، هذا هو الذي فيه خلاف، أما الحلق فمحرم. أتى بعض المعاصرين من سفهاء آخر الزمان فماذا قالوا؟ قالوا ألم ينص، وقالوا ما قالوا أي أقاموا فتواهم على قواعد أصولية، اسمع، ألم ينص في قواعد الفقه وأصوله على أن الحكم يدور مع علته؟ فقال لهم المهللون بلى. قالوا طيب خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، إذن العلة هي المخالفة، تنبه. قالوا فلما وجدنا مشركي زماننا ماذا يصنعون؟ يعفون لحاهم، إذن مخالفتهم الآن تقتضي حلق لحانا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، هذا هو الفقه. فقالوا ألم تروا أن الباباوات والحاخامات يعفون لحاهم، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، فكانت العلة قديما المخالفة بالإعفاء لأنهم كانوا يحلقون لحاهم، والعلة اليوم واحدة وهي المخالفة، فهم يعفون إذن نحن نحلق. لذلك وجد في هؤلاء المفتين والمشايخ من يلمع لحيته حتى ترى نفسك فيها مرآة، إن أحببت أن ترى نفسك انظر في وجهه ترى نفسك من شدة بريقه ولمعانه، يأتي بأحدث وسائل الحلاقة التي تنعم وجهه، خلاص، حتى إن عامة الناس من البشوات والبهوات لا يفعلون مثله، مثل هذا الشيخ المحترم المفتي أو الشيخ الكبير الذي يضرب به المثل في الدين وفي العلم. فأخونا خالد حسناوي
كلموا أهله. إن شاء الله نواصل بعد الأذان. بارك على كما باركت في العالمين. اللهم رب العالمين وبعد ونحمد الله سبحانه وتعالى أنه بدأ في الآونة الأخيرة، نستطيع أن نقول في العشر سنين الماضية، بدأ مشايخ الأزهر والمفتون في بلادنا يتركون شيئا من لحاهم بفضل الله تعالى، بخلاف هذا المنصب قبل 20 سنة مثلا كنت تجد شيخ الأزهر ملمعا كأنه يبرق وجهه من شدة حلقه للحيته، ونفس الشيء يقال في منصب المفتي. فالآن بفضل الله نرى اقترابا برغم هذا الذي ذكرته، لكننا نرى عودة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يعودوا لما كان عليه، لا نقول فقط مشايخ الأزهر في العهد السابق أي قديما، وإنما نقول لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتلك الفترة التي مرت بها مصر في عهد كان الاتحاد السوفيتي والشيوعيون لهم على بلادنا شيء من السلطان، وصل فيه الحال إلى يعني إلى أبعده عن الدين والشرع، حتى كما قلنا كان منصب من يرجع إليه في الفتوى أو في الفتية والمشيخة كان يعني فيه من لا يتخيل أن يكون، كما قلنا إن أهل الدنيا أنفسهم ما كانوا يحلقون لحاهم بالصورة التي كان يحلق بها هؤلاء، وليتهم اكتفوا بذلك واعتذروا عن ذلك بأنهم مفرطون ومقصرون، بل إذا بهم يقعدون ويؤصلون لحلق اللحى وبهذه القاعدة، أليس الحكم يدور مع علته؟ بلى، خلاص العلة المخالفة. فكان الأحبار والرهبان في ذلك الزمان الأول يحلقون لحاهم، فأمرنا بمخالفتهم بالإعفاء، فلما كانت العلة الآن هي المخالفة، ووجدناهم الآن يعفون لحاهم، إذن العلة وهي المخالفة تقتضي أن نحلق نحن لحاهم. فهذا البابا لحيته كاملة، فالحل أن شيخ الأزهر يكون بدون لحية. الله المستعان، الله المستعان. وهل هذا الكلام صحيح أم هي كلمة حق أريد بها باطل؟ كلمة حق أريد بها باطل. القاعدة صحيحة، نعم الحكم يدور مع الله، من أين دخل الباطل؟ هذا هو السؤال. الجواب ما سبق، ونحن الآن ندرس القاعدة حتى نفهم كيف تستطيع تطبيق هذه القاعدة. القاعدة صحيحة بلا شك، والعلة صحيحة، هذا صحيح ولا لا؟ هل العلة غير صحيحة؟ أليست العلة المخالفة؟ بلى، ولكن هذه العلة أولا هل هي العلة الوحيدة في الأمر بإعفاء اللحى؟ هذا واحد، الجواب لا، ليست هي العلة الوحيدة في الأمر بإعفاء اللحى، فإن إعفاء اللحية ورد لعلل كثيرة، ومن أعظم وأهم هذه العلل أن حلق اللحية تغيير لخلق الله عز وجل. فاللحية من علامات الرجال، وحلقها تشبه بالنساء، فوجدت علة تغيير خلق الله، ووجدت علة مشابهة النساء، ووجدت علة طاعة الرحمن وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدت علة مع طاعة معذرة، ووجدت في الحلق علة معصية الرحمن ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجدت علة طاعة الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ووجدت علة الفطرة، وكل هذه علل إضافة لعلة المخالفة. فهل انتفت كل هذه العلل حتى تنفي الحكم؟ الجواب لا. ثم
إذا وافقك الكفار في الفطرة هل تخالف الفطرة لمخالفتهم؟ لا، يعني الكفار يفعلون أمورا كثيرة نحن أمرنا بضدها مخالفة لهم، فهل هم إذا وافقوا الحق والصواب نحن نترك الحق والصواب حتى نخالفهم؟ الجواب لا. وعليه فإن مثل هذا الحكم الجائر لا يستقيم مع القاعدة، لأن الحكم بثبوت العلة قد يكون سهلا، وأما بانتفائها فإنه في غاية من الخطورة والصعوبة. ليس سهلا أن تقول انتفت العلة، قد يسهل عليك أن تقول هذه علة وقد وجدت، أما الجزم بأنها العلة الوحيدة هذا ليس سهلا، الجزم بانتفاء ما في هذا الأمر من العلل هذا أمر ليس سهلا. إذن بارك الله فيك، طبق شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم لما قالوا ما من مبطل يستدل بشيء إلا ووجدت فيما استدل به ما يرد باطله أو يرد عليه باطله. إذن هذه قاعدة حتى الآن قاعدة مضطردة بفضل الله تعالى. نعم القاعدة حقة، ولكن تطبيقهم لها تطبيق غير صحيح، بل هو من باب قلب الأمور ولبس الحق بالباطل. وقف على هذا مثال آخر، تقول لهم التصوير محرم والتماثيل محرمة، يقولون نعم نعم نعم، ولكن العلة، العلة هي عبادة الأصنام، أن الناس في ذلك الوقت كان يخشى عليهم من عبادة الأصنام. إذن لما انتفت العلة جاز لنا الآن أن نتخذ التماثيل والصور. هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. حتى لو كانت العلة صحيحة، فمن ضمن العلل التي حرمت من أجلها التماثيل أنها يمكن أن توصل الناس إلى عبادة الأصنام، هذا صحيح. وهل هذه العلة انتفت كما يدعون؟ لا، لم تنتفي. هذه واحدة، أنه هل يلزم من عدم وجود أناس الآن في بلادنا يعبدون التماثيل أن الأجيال التي بعدنا لا تعبد التماثيل؟ ليس بهذا واحد. إذن هذا التقعيد صحيح، وأما تطبيقهم فغير صحيح. ثم الجزم بأن تحريم التصوير والتماثيل هو فقط من أجل هذه العلة هذا جزم غير صحيح، فإن من علل تحريم التصوير أنه مضاهاة لخلق الله وقد نص عليه. إذن ليست العلة الوحيدة، وبالتالي إن انتفت إحدى العلل فلم تنتفي بقية العلة. تنبه بارك الله فيك، تنبه لهذا وضع القاعدة في مكانها، ولا تغتر بزخارف المزخرفين وبتلبيد الملبسين وبتمييع المميعين وبتضييع المضيعين وبتزيين القول وزخرفته من قبل المتشبهين بالمنافقين. فإنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. كذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فلا تغتر بكلام هؤلاء، وفي كلامهم ما ينقض باطلهم عند العالمين. ولذلك دائما نقول لا تسأل عالما إلا إذا رأيت فيه علامات الإخلاص والتوحيد والسنة واتباع سلف الأمة. هذا هو العالم الذي يجب عليك أن تسأله، وليس كل من تعلم بعض المعلومات يكون عالما، وإلا فهناك علماء السوء وأحبار السوء ورهبان السوء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. والآيات كثيرة في علماء السوء وأحبار السوء ورهبان السوء، فينبغي أن تحذر من هذا الصنف، فإنه موجود في معظم الأزمان ومعظم الأماكن، وقد ابتلي كثير ممن يريدون الحق بهذا الصنف، ممن يتزيون بأزياء العلماء ويتشبهون بشبههم ويتكلمون بكلامهم وهم ليسوا في الحقيقة من العلماء. فالعالم الذي ينبغي سؤاله إنما هو العالم الرباني، العالم الرباني الذي ورث الميراث وحمل الأمانة، ولا بد أن يكون على نهج الأنبياء الذين رفعوا راية التوحيد، الذين نصروا هذه العقيدة، عقيدة الموحدين، وجاهدوا في سبيلها. وفي زماننا وفي أمتنا ينبغي أن يكونوا من علماء الاتباع، علماء السنة، وليسوا من علماء الكلام وغير ذلك، وإنما هم علماء السنة، علماء الاتباع الذين حملوا الميراث النبوي حق حمله وأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وساروا على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يسألوا، وأنت ولو كنت من عامة الناس ينبغي عليك أن تبحث عن ذلك العالم الرباني الذي فيه تلك الصفات، ولست بأسوأ حالا من ذلك الرجل الشقي الذي ختم الله له في النهاية بالسعادة، الذي وصل به الإجرام إلى أن قتل 99 نفسا، فلست أسوأ حالا من هذا الرجل مهما بلغت كما يقال يعني أميتنا وعاميتنا، ولو كنا من عامة الناس ومن الأميين لن نكون مثل هذا الرجل في الشر والسوء. ومع ذلك الرجل اجتهد في سؤال من يوثق به، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل